بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الكبيرة الثانية والأربعون، ما هي؟ أخذنا جزءا منها، سب الصحابة. وسب الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، سب الصحابة محرم وفاحشة عظيمة، وهو من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم أنه محرم وفاحشة عظيمة وكبيرة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. ومن الأدلة على تحريم سب الصحابة من القرآن قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ابن كثير رحمه الله في الكلام على هذه الآية، قال: ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافض الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، واصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنه. يعني هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، يدخل فيها الكفر بالله وبالرسول والرافضة. قال: فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهل الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكسو منكوسو القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. الرافضة يذمون الممدوح وهم الصحابة، ويمدحون المذموم وهم الكفر والخوارج. وقد قال شيخ الإسلام: ما اختلف خصمان في ربهم إلا كان الرافضة ضد الإسلام والمسلمين. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية، قال القرطبي في تفسيره: قال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية، لأن الله قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكل من في قلبه غيظ على الصحابة يناله من هذه الآية: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية. ذكره الخطيب أبو بكر، قلت، أي القرطبي، قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب، لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. ثم ذكر كلاما طويلا نقلناه هنا. ومن الأدلة أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، أولياء الله وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، وهذا مذهب أهل السنة الذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وإذا كان كلهم عدول فلا يجوز سبهم، عدلهم القرآن. ومن الأدلة أيضا أن الله رضي الله أن الله قد رضي عنهم أجمعين، رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، وخاصة العشر المقطوع لهم بالجنة، فهؤلاء أشد الطعن فيهم والذم فيهم أشد من غيرهم، وإن كان كله عظيمة، لأن الصحابة كلهم شأنهم واحد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. قال ابن أبي العز رحمه الله: وقد أجمع المسلمون، شرح الطحاوية، قال: وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماؤهم خيارهم، يعني كل أمة قبل الإسلام علماؤها شرارها، إلا هذه الأمة فعلماؤها خيارها الصحابة ومن بعدهم من علماء السنة والدين والأثر والعمل. قال فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف ثم ذكره. ومن الأدلة من السنة حديث أبي سعيد متفق عليه، وجاء في مسلم عن أبي هريرة لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد. وحديث أنس رضي الله عنه دعوا لأصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعماله، رواه أحمد. ومن الأدلة ما جاء عن أنس عند البزار وسنده صحيح دعوا لأصحابي لا تسبوا أصحابي. وحديث ابن عباس عند الطبراني وفي الصحيحة من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وما جاء عن ابن عمر من قوله لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، يعني من قام واحد منهم ساعة مع رسول الله خير من عمر أحدنا. وجعل ابن عباس لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله عز وجل أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. قال النووي رحمه الله واعلم أن سب الصحابة رضوان رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متاولون، إلى أن قال على الحديث ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقت أحد أصحابي مدا ولا نصف مد. قال القاضي ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب فضائل الصحابة على الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم، وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته وذلك معدود بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم. وقد قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة الآية. هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد، كلام مثل العسل. والجهاد في حق الله جهاده، قال والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة، ولو لحظة لا يوازنها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال القاضي ومن أصحاب الحديث من يقول هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته وقاتل معه وأنفق وهاجر ونصر، لا لمن راه مرة كوفود الأعراب أو صحبه آخر بعد الفتح وبعد إعزاز الدين ممن لم يوجد له هجرة ولا أثر في الدين ومنفعة المسلمين. قال والصحيح هو الأول وعليه الأكثرون أن الفضيلة للكل، كل من صحب رسول الله ورآه وهو مسلم. فمن الكبائر العظيمة سب الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. والأدلة في هذا المسألة كثيرة، من حديث البراء في الصحيحين الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، والسب أشد من البغض. ومنها عن علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي إلي الأمي صلى الله عليه وسلم إلا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ومنها حديث أبي هريرة وأبي سعيد لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ومنها عن أنس أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نسب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة. وجملة من الأدلة في هذا الباب، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصالح بن مسلول: فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وإنما خص الأنصار والله أعلم لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، وآوى رسول الله ونصروه ومنعوه وبذلوا في إقامة الدين النفوس والأموال، وعادوا الأحمر والأسود من أجله، وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال. وكان المهاجرون إذ ذاك قليلا غرباء فقراء مستضعفين. ومن عرف السير وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاموا به من الأمر ثم كان مؤمنا يحب الله ورسوله لم يملك ألا يحبهم، كما أن المنافق لا يملك ألا يبغضهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. المسألة الأخيرة: حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم. فصل أهل العلم في هذه المسألة، قال شيخ الإسلام: أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالته ولا في دينه، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره، يعني هذا يحبس ويسجن ويضرب حتى يدع هذا الكلام. وأما من لعن وقبح قال: ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفره من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. ثم قال: وبالجملة فمن أصناف السبابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من تردد فيه. وقال علامة العثيمين في المختصر على لمعة الاعتقاد: سب الصحابة على ثلاثة أقسام. الأول أن يسب، قال: سب الصحابة على ثلاثة أقسام. الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو عامتهم، أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر، من سب الصحابة بما يقتضي كفرهم أو بما يقتضي فسقهم كلهم أو أكثرهم فهذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم. بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. ومنهم من قال بكفره من لعنهم، لأن اللعن معناه الطرد، من لعن الصحابة كلهم أو قبحهم. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، فلا يكفر ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصغار بن مسلول. هذا ما يتعلق بهم جملة. أما على التفصيل فإنه لا يجوز سب الصحابة أبدا، يعني هذا التفصيل على الجملة، لا يجوز سب الصحابة. ومن سب الصحابة بكفر أو بفسق جميعهم أو باللعن فإنه يكفر. ومن قال الصحابة جبناء أو يخافون فإنه يجلد ويحبس ويسجن حتى يرجع عن هذه المقالة أو يموت في سجنه. ولكن هذه الأحكام لا من يطبقها.